الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وبعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم ضمن سلسلة قراءة المطولات، ونحن في عشاء ليلة الاثنين 13 من شوال عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لازلنا في الآية 22 بعد 200 من آيات سورة البقرة، قوله تبارك وتعالى 23 من آيات سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد: اللهم احفظنا شيخنا، وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا يعقوب عن القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة. قال: فلم يرد عليه شيئا. قال: فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن حسن بن موسى الأشبيبي، وقال حسن غريب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثني الحسن عن ثوبان عن عمرو بن يحيى المعافري عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل الله جل وعلا هذه الآية: نساؤكم حرث لكم. في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيتي على أي على كل حال إذا كان في الفرج. قال: وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سريح قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: أثفر رجل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أثفر فلان امرأته. فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد بن عمرو بن باس رضي الله عنه أنه قال: إن ابن عمر رضي الله عنهما والله يغفر له أوهم، وإنما كان الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا وتلذذون بإن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل من امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فأصنع ذلك وإلا فاجتنبني فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فسرى أمرهما فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات مستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. تفرد به أبو داود شيء ويشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث، ولا سيما رواية أم سلمة فإنها مشابهة لهذا السياق.
ليس مقصودنا إنهاء الكتاب، مقصودنا فهم الكتاب، صح؟ يعني ما احنا في رمضان،
خلاص قراءة عادية.
اي خلها قراءة عادية. جزاك الله خير.
وقد روى هذا الحديث،
قراءتك السريعة حلوة جميلة، تذكرني بالشيخ عبد الرحمن الحميين الله يرحمه، عرفت؟ لكن عشان نبي نفهم بس، ما معنى أثفر؟ أثفر بالثاء الثلاثية الفوقانية المعجمة والفاء الموحدة الفوقانية. أثفر رجل امرأة، أثفر أي بمعنى أدبر، أي جاءها من دبرها. نعم.
قال رحمه الله: وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح المجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحتي إلى خاتمتي، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها حتى انتهيت إلى هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهن، فذكر القصة بتمام سياقها. وقول ابن عباس إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، كأنه يشير إلى ما رواه البخاري قال حدثنا إسحاق قال حدثنا نضر بن شمين قال أخبرنا ابن عون عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى أفرغ منه، فأخذت عنه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال أتدري فيما أنزلت؟ قلت لا، قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. وعن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أن نشيتم قال أن يأتيها في، هكذا رواه البخاري. وقد تفرد به من هذا الوجه. وقال ابن جرير حدثني
أن يأتيها في، ولم يذكر في أي، في صمامها أو في قبولها من دبرها، ليس هذا موجود في ذكر البخاري. ظن بعض الشراح أن هذا من البخاري مقصود به الإغفال قصدا، ولا شك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثبت عنه كما نقل الحافظ ابن كثير وغيره أنه كان يرى أن بمعنى حيث، خلافا لقول جمهور الصحابة. والصحيح أن ابن عمر رجع عن هذا القول. نعم.
قال رحمه الله. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ابن عون عن نافع قال قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن أشيتم، فقال ابن عمر أتدري فيما نزلت؟ قلت لا، قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، قال وحدثني أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد قال ابن عبد الوارث قال حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أن أشيتم قال في الدبر. وروي من حيث وروي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ولا يصح. وروى النسائي من عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم،
يعني صنيع الإمام ابن كثير يدل على أنه يرى أن تفسير ما في البخاري نزلت في نقاط نقاط أنه لا يصح تفسيره بمعنى في الدبر، لأن الرواية التي فيها ذكر الدبر ضعيفة، وأن الصواب في يعني في فرجها مقبلة أو مدبرة أو مجبية أو إلى آخره. نعم.
وروى النسائي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال أبو حاتم الرازي لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمر لما أولع الناس بنافع، وهذا تعليل منه لهذا الحديث. وقد رواه عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عمر فذكره. وهذا الحديث محمول على ما تقدم وهو أنه يأتيها في قبرها من دبرها، لما رواه النسائي عن علي بن عثمان النفيريق عن سعيد بن عيسى عن الفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر أنه قد أكثر عليك القول أنك تقول.
الصواب أنه قال لنافع مولى ابن عمر إنه قد أكثر عليك القول، يعني نقل عنك أشياء وأشياء، إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول. نعم
أحسن. إنه قد أكثر عليك أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر رضي الله عنهما عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت لا، قال إنا كنا معشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منها مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن أشيتم. وهذا إسناد صحيح. وقد رواه ابن مردوين.
إذن معنى هذا أن ما ينسب إلى نافع أو ما ينسب إلى ابن عمر مردود بهذا الإسناد الصحيح.
وقد رواه ابن مردوية عن الطبراني عن الحسين بن إسحاق عن زكريا بن يحيى كاتب العمري عن مفضل بن فضالة
كاتب العمري.
كاتب العمري عن مفضل بن فضالة عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة فذكره. وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا، وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي. وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم
طبعا القول بتحريم اتيان النساء في الدبر هو مشهور مذهب الأئمة، ولا سيما الشافعية والحنابلة والحنفية، وهو المشهور من مذهب مالك، ولكن هناك من فقهاء المدينة ومن المالكية من روي عنهم الإباحة، ولذلك قال الإمام الحافظ ابن كثير: وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر. نعم.
وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله، وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه. فقال الحسن بن عرفة: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهير بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا، إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن.
هذا الحديث لو سلم من رواية سهيل بن أبي صالح لكان حجة. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن شداد عن خزيمة بن ثابت
رجل. وهذه مشكلة هذا الإسناد، أن فيه رجل مبهم، ولولا هذا المبهم لكان حجة أيضا. نعم.
عندكم زيادة عن رجل؟
نعم.
بين من؟
عن رجل عن خزيمة بن ثابت.
عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبورها. طريق آخر: قال أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال سمعت أبي يحدث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد أن عبيد الله بن الحسين الواربي حدثه أن هرمي بن عبد الله الواقفي حدثه أن خزيمة بن ثابت الخطمي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستحي الله من الحق، لا يستحي من حق ثلاثا، لا تأتوا النساء،
لا يستحي الله من الحق ثلاثا، يعني كرر العبارة نفسها ثلاث مرات. نعم.
لا تأتوا النساء في أعجازهن. رواه النسائي وابن ماجه من طرق عن خزيمة بن ثابت، وفي إسناده اختلاف كثير. حديث آخر:
لا شك أن في إسناد النهي عن إتيان النساء في أدبارهن لحديث كلها في أسانيدها مقال، لكن الذين قالوا بالتحريم قالوا إن مجموع طرق هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. نعم. مع تفسيرهم لقوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، أن بمعنى كيف وليس بمعنى حيث. نعم.
حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي والنسائي حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيح وصححه ابن حزم أيضا، ولكن رواه النسائي أيضا عن هناد عن وكيع عن الضحاك به موقوفا.
طبعا الترمذي إذا قال غريب ففي الغالب أن الحديث يصعب أن يقال بصحته.
وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أهل ابن طاووس عن أبيه أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها قال: تسألني عن الكفر. إسناده صحيح. وكذا رواه النسائي من طريق ابن المبارك عن معمر به
معنى قوله تسألني عن الكفر كأنه يشير إلى حديث فيه دلالة على أن إتيان النساء في الدبر كفر أصغر، ولكن هذا لو صح لأن في سند ذاك الحديث أيضا فيه مقال. نعم.
وقال عبد أيضا في تفسيره: حدثنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة أنه قال: جاء رجل ابن عباس رضي الله عنهما وقال: كنت آتي أهلي في دبرها وسمعت قول الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فظننت أن ذلك لي حلا، فقال يا ركع: إنما قوله فأتوا حرثكم أن شئتم قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعد ذلك إلى غيره. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. وقال عبد الله بن أحمد: حدثني هدبة قال حدثنا همام قال: سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال قتادة: أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى. قال قتادة: وحدثني عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة.
طبعا قتادة لم يدرك أبي الدرداء، ولذلك قال وحدثني عقبة بن وساد عن أبي الدرداء، وعقبة لا يعرف له رواية في الأحاديث. نعم.
قال وقد روى هذا الحديث وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله، وهذا أصح والله أعلم. وكذلك رواه عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عن حميد الأعرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا من قوله. طريق آخر، قال جعفر الفريابي عن قتيبة قال حدثنا ابن لهية عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول أدخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به والناكح يده وناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها وجامع بين المرأة وابنتها والزاني بحليلة جاره ومؤذي جاره حتى يلعنه. ابن لهيعة وشيخه ضعيفان.
ابن لهيعة صحيح أنه ليس ضعيف على الإطلاق، لا سيما الراوي عنه هنا قتيبة، وقتيبة إذا روى عن ابن لهيعة فحديثه ثابت، لأن قتيبة يروي عن ابن لهيعة قد قبل احتراق كتبه كعبد الله بن المبارك وغيره. وإنما الإشكال في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، فإن في حديثه ضعفا كما هو معلوم. نعم.
حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق. وأخرجه أحمد أيضا عن أبي معاوية وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضا عن عاصم الأحول به، وفيه زيادة. وقال هو حديث حسن.
حسن يعني بشواهده، حسن يعني بشواهده. نعم.
ومن الناس من يريد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند إمام أحمد بن حنبل، والصحيح أنه علي بن طلق. نعم. حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله.
عندنا قال مكرر ثلاث مرات فاشطبوا على واحدة منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين مكتوب قال مرة ثانية، القال الأخيرة هذه شيلوها. نعم.
وقال أحمد أيضا حدثنا عفان قال حدثنا وهب قال حدثنا سهيل عن الحارث بن مخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع أنه قال لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وكذا رواه ابن ماجع من طريق سهيل. وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها. وهكذا رواه أبو داود والنسائي من طريق وكيع به.
هذه الأحاديث كلها مدارها على سهيل بن أبي صالح، ولولا ذاك لكان قاطعة لكانت الرواية قاطعة ودالة لقول جماهير العلماء. نعم.
طريق أخرى، قال الحافظ بن نعيم الأصبهاني أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا هناد ومحمد بن إسماعيل.
عبد الرحمن النسائي هو أحمد بن شعيب صاحب السنن. نعم.
قال حدثنا هناد ومحمد بن إسماعيل
هناد هو ابن السري أبو السري، محمد بن إسماعيل هو البخاري. يا سلام، هذا الحديث أئمة: أبو نعيم الأصفهاني، أحمد بن قاسم بن الريان، عبد الرحمن النسائي، محمد بن إسماعيل البخاري، وكيل ابن الجراح، سفيان، بعدين مشكلة في سهيل. نعم. رجع الحديث إلى سهيل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هناد ومحمد بن إسماعيل واللفظ له قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي، وإنما الذي فيه عن سهيل عن الحارث بن مخلد كما تقدم. قال شيخنا الحافظ وعبد الله الذهبي ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا هذا الحديث بهذا السند وهم منه وقد ضعفوه.
نعم.
طريق أخرى رواها مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من أتى النساء في أدبارهن. ومسلم بن خالد فيه كلام والله أعلم.
طريق مسلم بن خالد الزنجي فيه كلام كما قال الحافظ ابن كثير، لكن قال بعض العلماء أن حديث مسلم تكون تصلح في الشواهد، فإذا جمع حديث مسلم مع حديث سهيل مع حديث علي بن طلق فإن هذه تكون مقوية بعضها لبعض. نعم.
قال رحمه الله: طريق أخرى رواها الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي
هذا الحديث. نعم. قال الترمذي
وقال الترمذي ضعف البخاري وهذا الحديث، والذي قاله البخاري في حديث الترمذي عن أبي تميمة لا يتابع على حديثه.
نعم، يعني حكيم الأثرم إذا روى عن أبي تميمة لا يتابع على حديثه، لكن هذا الحديث من أحسن الأسانيد في هذا الباب، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. نعم.
طريق أخرى قال النسائي حدثنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه عن عبد الملك بن محمد الصنعاني عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استحيوا من الله حق الحياة، لا تأتوا النساء في أدبارهن. تفرد به النسائي من هذا الوجه.
هذا الحديث لا مطعن في إسناده، وتفرد النساء لا يضر، فإنه إمام ثقة ثبت جبل. هذا الحديث من أمثل ما يروى في هذا الباب: استحيوا من الله حق الحياة، لا تأتوا النساء في أدبارهن.
قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري.
إذن الكلام ليس في نسائي، الكلام في رواية الزهري. نعم.
ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد: فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد فإنما سمعه بعد الاختلاف، وقد رواه الزهري عن أبي سلمة أنه كان
بعد الاختلاط وليس بعد الاختلاف.
عند الاختلاف؟
لا، بعد الاختلاط. ما عندهم المحدثون، ليس عندهم شيء اسمه الاختلاف، عندهم اختلاط، اختلط فلان أو لم يختلط. نعم.
فإنما سمعه بعد الاختلاط، وقد رواه الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك. فأما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، انتهى كلامه. وقد أجاد وأحسن الانتقاد، إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط، ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة عن الكناني وهو ثقة، ولكن تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وابن حبان وقال لا يجوز الاحتجاج به والله أعلم. وقد تابعه زيد بن يحيى ابن عبيد عن سعيد بن عبد العزيز، وروي من طريقين آخرين عن أبي سلمة ولا يصح منها شيء. طريق آخر قال النسائي حدث
آخر ولا أخرى؟
طريق أخرى
يجوز ترى في الطريق التذكير والتأنيث، فيجوز أن تقول طريق آخر وطريق أخرى، لكن التأنيث أولى، التأنيث أولى. نعم.
طريق أخرى قال النسائي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر.
هذا الحديث سبحان الله كل رجاله أئمة إلا ليث بن سليم، المشكلة فيه أنه ضعيف، ولولا ليث بن أبي سليم لكان إسنادا مسلسلا بالأئمة. نعم.
ثم رواه من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعة، وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعة، ورواه بكر بن خنيس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر. والموقوف أصح، وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة وتركه آخر. حديث آخر قال محمد بن أبان البلخي حدثنا وكيع قال حدثني زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه وعن عمرو بن دينار عن عبيد الله بن يزيد بن الهاد قال
عبيد الله عندك عندنا عبد الله
أنا عندي عبيد الله وأظنه.
نعم.
قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. وقد رواه النسائي قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني عن عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن الهادي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تأتوا النساء في أدبارهن. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن الهاد الليثي قال قال عمر رضي الله عنه استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. والموقوف أصح. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أستاههن. وكذا رواه غير واحد عن شعبة ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عاصم
كما الأحول. ذكرت أن هذه اللفظة من أمثل الألفاظ المروية الصحيح إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أستاههن. أما الروايات الأخرى فهي بحاجة إلى تقوية أسانيد أخرى. نعم.
قال ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن طلق بن عري والأشبه أنه عري بن طلق كما تقدم الله أعلم. حديث آخر قال أبو بكر الأثرم في سننه
طلق بن علي صحابي وعلي بن طلق صحابي كلاهما. نعم.
قال أبو بكر الأثرم في سننه حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا أخي أنيس بن إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره عن أبيه أبي القعقاع عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال محاش النساء حرام. وقد رواه إسماعيل بن علية وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي عبد الله الشقري واسمه سلمة بن تمام ثقة عن أبي القعقاع عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا وهو أصح. طريق آخر قال ابن عدي حدثنا أبو عبد الله المحامري قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد الله
عن أبي عبيدة السلماني عن عبد الله لأن الراوي هو أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة بن نعم صح صح
عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في أعجازهن. محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه فيهما مقال. وقد روي من حديث أبي بن كعب والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأبي ذر وغيره وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث والله أعلم. وقال الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرية أنه قال سأل رجل عليا عن إتيان المرأة في دبرها فقال سفلت سفل الله بك. ألم تسمع قول الله عز وجل أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقد تقدم قول ابن مسعود وابي الدرداء وابي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك. قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده حدثنا عبد الله بن صالح
يعني استدلال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن اتيان الدبر مطلقا فاحش فإن الله قال تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نعم.
قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أيحمض لهن؟ قال وما التحميض؟ فذكر الدبر فقال وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. وقال ابن جرير حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمد قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له يا أبا عبد الله إن الناس يرون عن سالم عن سالم بن عبد الله أنه قال كذب العبد أو العلج على أبي فقال مالك أشهد على يزيد
فقال مالك مو مالك أو مالك
أظن
مالك
مالك فقال مالك أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر. فقال ابن عمر: أف أف، وهل يفعل ذلك مؤمن؟ أو قال مسلم. فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع. وروى النسائي عن الربيع بن سليمان عن أصبغ بن الفرج الفقيه قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث ابن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أنه قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري أفنحمض لهم؟ قال: وما التحميض؟ قلت: نأتيهن في أدبارهن. فقال: أف أف، أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: لا بأس به. وروى النسائي أيضا من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل من المرأة في دبرها. وروى معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حسين قال: حدثني إسرائيل بن روح قال: سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهم؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب. قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدو الفرج. قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون أنك تقول ذلك. قال: يكذبون علي، يكذبون علي. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة والطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيره من السلف، أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من نطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء. وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوه عن الإمام مالك وفي صحته نظر. قال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال، يعني وطأ المرأة في دبرها. ثم قال: نساؤكم حرث لكم. ثم قال: فأي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي. وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك، ولكن في الأسانيد ضعف شديد. وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي رحمه الله في جزء جمعه في ذلك، والله أعلم.
طبعا الحكاية عن الإمام مالك مروية حتى عند بعض علماء المالكية كما هو مذكور في مطولات كتبه، لكن الصحيح كما قال الحافظ ابن كثير أن الصحيح أن ذلك لا يثبت عن نعم.
وقال الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب.
ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله وتحريمه شيء، يعني من حيث إسناد واحد، وأما تعدد الأسانيد ومجموع الطرق هذا ما أحد يستطيع ينكره، وإنما المقصود لم يصح من حيث إسناد واحد. وأما مسألة القياس فكل واحد عنده قياس. نعم.
وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب عن أبي سعيد الصيرفي عن أبي العباس الأصم قال: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: سمعت الشافعية يقول فذكره. قال أبو نصر الصباغ: كان الربيع يحلف بالله.
الربيع بن سليمان المرادي من كبار تلامذة الشافعي، ويعتبر إماما من أئمة الشافعية. طيب، إذا كان الربيع بن سليمان المرادي يروي عن الشافعي التحريم، ثم محمد بن الحكم أو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يروي عن الشافعي الإباحة، مقدم قبل الربيع؟
قال أبو نصر الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب، يعني ابن عبد الحكم، على الشافعي في ذلك، فإن الشافعي رحمه الله نص على تحريمه في 6 كتب من كتبه، والله أعلم.
طبعا مقصود كذب ابن عبد الحكم يعني أخطأ، وإلا لا يعني يتهم إمام مثل إمام محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الكذب الصريح، وإنما يتوجه أن يقال أخطأ على الإمام، كما أخطأ من روي عن ابن عمر الإباحة. نعم.
وقوله وقدموا لأنفسكم
أي لا, 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 لا ما وصلنا الحين شو وقال القرطبي في تفسيره ما عندك؟
عجيب
فقرة طويلة يا شيخ. وقال القرطبي في تفسيره ومما ينسب إليه هذا القول وهو إباحة وطء المرأة في دبريا سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون وهذا القول في العتبية طبعا العتبية من المتون المعتمدة عند المالكية وحكى ذلك مالك في كتاب له أسماه كتاب السر وحذاق أصحاب مالك مكتوب عندي وخذاق هي وحذاق وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب يقصدون كتاب السر فإن كتاب السر لم يثبت عن الإمام مالك وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ومالك أجل من أن يكون له كتاب السر ووقع هذا القول في العتبية وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من رواية كثيرة من كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن هذا لفظه قال وحكى الكي الهراسي الطبري عن محمد بن كعب القرظي أنه استدل على جواز ذلك بقوله أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يعني مثله من المباح ثم رده المراد بذلك من خلق الله لهم من فروج النساء لا أدبارهن قلت وهذا هو الصواب وما قاله القرظي إن كان صحيحا إليه فخطأ وقد صنف الناس في هذه المسألة مصنفات منهم أبو العباس القرطبي وسمى كتابه إطهار إدبار من أجاز الوطأ في الأدبار طبعا هذه المسألة يعني القول الجمهور هو الصواب يعني أقل أحواله يعني فيه القذارة الكراهة الكراهة وقول الجمهور التحريم وما ينسب إلى الأئمة من هذا القول ففي نسبته عنهم نظر كما سمعنا من قول الحافظ ابن كثير والذين يقولون إن تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم يعني يقولون عندها دبر كما عند الرجل فلماذا تأتي الرجل هذا تأويل بعيد بدليل قول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي كملوا الآية هن أطهر لكم الطهر أين يكون في المحل الذي ليس فيه قدر نعم
وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات ولهذا قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها وبشر المؤمنين أي المطيعين الله فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن عطاء أنه قال أراه عن ابن عباس وقدموا لأنفسكم قال تقول بسم الله التسمية عند الجماع وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا
إذا على قول ابن عباس وقدموا لأنفسكم يعني قولوا بسم الله عند الجماع فيصلح لكم الذرية فيكون من باب تقديم الخير لأنفسكم نعم
ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم يقول تعالى لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها كقوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير كما قال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر
فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها
نعم أحسن معي. فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. كما قال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. وهكذا رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به ورواه أحمد عنه به. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليس تغني الكفارة. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم قال لا تجعلنا عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزوري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخرساني والسدي رحمهم الله. ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وثبت فيهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا خليفة بن خياط قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها. ورواه أبو داود من طريق أبي عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. ثم قال أبو داود والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه وهي الصحاح.
وقال لا شك أن الإنسان إذا أراد حلف على شيء ثم أراد أن يفعله أو حلف على شيء لا يفعل ثم فعله لا بد من التكفير. نعم.
وقال ابن جرير حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا علي بن مسلم عن حارث بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين قطيعة رحم ومعصية على يمين قطيعة رحم ومعصية
فبره
أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه. هذا حديث ضعيف لأن حارثة هذا هو ابن أبي الرجال محمد ابن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن متروك الحديث ضعيف عند الجميع. ثم روى ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ومسروق
حارثة ابن محمد ابن أبي الرجال ليس من رجال الحديث المقبولين حديث. نعم.
قال أنهم قالوا لا يمين في معصية ولا كفارة عليها. وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية وهي التي لا يقصدها الحارف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه. ولهذا قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، كما قال تعالى في الآية الأخرى في المائدة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قال أبو داود: باب لغو اليمين. حدثنا حميد بن مسعدة الشامي قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم يعني الصائغ عن عطاء في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته، كلا والله وبلا والله. ثم قال أبو داود: رواه داود بن الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن عائشة موقوفا، ورواه الزهري وعبد الملك ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا أيضا،
وهذا هو أصح. نعم.
قلت: وكذا رواه ابن جريج وابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفة، ورواه ابن جرير عن هناد عن وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا والله وبلا والله. ثم رواه عن محمد بن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عنها رضي الله عنها، وبه عن ابن إسحاق عن الزهري عن القاسم عنها، وبه عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عنها. وقال عبد الرزاق: أخبر معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هم القوم يتدارؤون في الأمر فيقول هذا لا والله بلا والله وكلا والله، يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: وقول الرجل لا والله بلا وبلا والله. قال: وحدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: كانت عائشة رضي الله عنها تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل، وهو قول الرجل لا والله وبلا والله، فذاك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوله، والشعبي وعكرمة في أحد قوله، وعطاء والقاسم بن محمد ومجاهد في أحد قوله، وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوله، وأبي قلابة والزوري نحو ذلك. الوجه الثاني: قرئ على يونس ابن عبد الأعلى قال أخبره ابن وهب قال أخبرني الثقة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتأول هذه الآية، يعني قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه. ثم قال: وروي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم في أحد قوليه، وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه، وإبراهيم النخعي في أحد قوليه، والحسن وزرارة ابن أوفى وأبي مالك وعطاء الخراساني وبكر بن عبد الله وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي ومكحول ومقاتل وطاووس وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيعة نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا عبد الله بن ميمون المرادي قال حدثنا أوف العربي عن الحسن بن أبي الحسن قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون يعني يرمون، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، فقام الرجل من القوم فقال: أصبت والله وأخطأت والله. فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: حنث الرجل يا رسول الله. قال: كلا، أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة. هذا مرسل حسن عن الحسن. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عائشة رضي الله عنها قولان جميعا. حدثنا عصام رواني قال أنبأنا آدم قال حدثنا شيبان عن جابر عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أنها قالت: هو قوله لا والله وبلا والله، وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. أقوال أخرى: قال عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم: هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه. وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا، أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدا، فهو هذا. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا مسدد بن خالد قال حدثنا عطاء عن طاووس عن ابن عباس أنه قال لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. قال وأخبرني أبي قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة. وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال أبو داود باب اليمين في الغضب. حدثنا محمد بن مهان قال أنبأنا يزيد بن زرعين قال حدثنا حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب قال عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية ربي عز وجل ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك.
الصواب أن اللغو في اليمين هو كل ما ذكر فيه اسم الله ولا يقصد به الحالف اليمين. لا والله ما صار كذي والله صار كذي. هذا معنى يجري كلمة والله على اللسان من غير قصد. وكل ما قصده الإنسان فهو يمين.
قوله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره وهي كقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية والله غفور حليم أي غفور لعباده حليم عليهم.
أحسنت. نقف نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح. أدري أن الليل قد قصر ولكن ربما نغير الوقت إذا شفنا الوقت ما يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إذا أحد عنده سؤال أبو عبد الرحمن تفضل.